جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله، طبتم وطابت جلستكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. أيها الأحبة، لقاؤنا الليلة مع قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قبل أن نتطرق إلى هذه الآيات الجميلة التي فيها معاني عالية جدا، الملاحظ أيها الإخوة أن هذين نبيين من أنبياء الله عز وجل في عمل صالح لم يتكل على أنهما من أنبياء الله، لأن النبوة اصطفاء، إذا اصطفى الله نبيا فلا شك أنه في الجنة، لكن تجد أن الأنبياء أعظم الناس، تجد أن الأنبياء أعظم الناس عبودية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أنا أكثر واحد أتقي فيكم وأكثر واحد أخشى الله عز وجل فيكم. وهذا واضح من بكائه صلى الله عليه وسلم. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قام وقال لعائشة: زاريني أتعبد لرب الليلة. ليه؟ لما نزل عليه آيات من عند الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. مجرد ما نزلت الآية هو بيحب عائشة رضي الله عنها، قال: زاريني أتعبد لرب الليلة. الآية هيجته صلى الله عليه وسلم النزول، فقالت: إن لأحب قربك وأحب ما يسرك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، فقام فصلى لله فظل يبكي حتى بل بدموعه لحيتها. عارف لحية النبي كثة عرض منكبيه، وكان الصلم عروض المنكبيه يعني واسع الصدر، تخيل لحية من هنا لهنا وإلى منتصف صدري مع الكثافة بتاعتها دي تتبل ازاي، دي كم من الدموع تنزل لتبل هذه اللحية، فيبكي حتى تبل دموعه لحيتها، ثم يتجاوز الأمر يبكي حتى يتساقط الماء من اللحية إلى حجره فيبل حجره. خير انت الثوب حتى يبل، اسمه يبل، تحط عليه كمية مية جدين، دي نزلت من عين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بكى حتى بل بدموعه موضعه الأرض، شربت المية، كم تأخذ الأرض من الماء حتى يظهر عليه أثر الماء وتتبل، يبقى لحية وبعدين حج وبعدين الأرضية. ده احنا الواحد فينا لو بكى دمعتين يقول يا مهنا مهناك. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يقول لي تم ده النبي، لا يا سيدي الأوزاعي، ونترك قبل كده الأوزاعي كان يبكي في موضع صلاته حتى يأتي الآتي، المرأة تأتي تزور زوجته تاني يوم تقول لها انت سايبة الأطفال بيبولوا في موضع صلاة الشيخ ليه؟ قالت هذه دموع الأوزاع لله بالليل. بل إن بعض السلف بكى حتى عمش، فقيل له أظن ثابت البناني، فقيل له إن علاجك عدم البكاء، قال لا خير في عين لا تدمع، فبكى حتى عمش. بيبكي لما حصل له عمش، عينيه بدأت ترتعش. والله أنا أعرف ناس والله راحت تكشف من كتر النظر في الموبايل بدأ يغمض عينيه. لا اللي هو العمش جاب، لا ده جاله بسبب بكاء من خشية الله، فقالوا لا أحلك إنك ما تبكيش، إنك أنت ذهبت ماء العين، فكده العين خلاص تروح منك. قال لا عين لا خير في عين لا تبكي من خشية الله، ما فيش فيها خير، فبكى حتى جف ماء عينه فعمي. هل زعل على عينيه اللي راحت؟ لا. أيوة النبي بيبكي حتى، ومن الأمة من بكى كبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي أعلى منزلة، لكن بكى بل موضع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بل موضعه. وانت ممكن تبكي حتى تبول موضوعك، امتى بقى؟ امتى؟ لما تعرف قيمة الدنيا اللي انت فيها وفوات الأعمار اللي بتفوت منك. فلما دخل علي بلال قال يا رسول الله هون على نفسك، وقعد يبكي عشان النبي. ما هو تخيل انت انسان بيبكي لما بل موضعه، اذا عينه حمرة من البكاء، فهو شاف على الانسان لم اثر الجهد من البكاء، فقال يا رسول الله هون عليك هون علي. قال يا بلال أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إيه هي الآيات؟ قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. آيات نزلت عن النبي، هذه الآيات يعني أوجعت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا إبراهيم أنا الشاهد أن الأنبياء أكثر خشية لله وأكثر تقوى، ومع ذلك يحرصون على العمل. ليه؟ ليه يحرصون على العمل؟ لأن أهل النار وأهل الجنة وأهل القبور لهم أمنية واحدة. إيه الأمنية بتاعتهم؟ أن هم يكونوا في الدنيا زيك الآن. تخيل أنت قاعد في أمنية أهل الجنة وأهل الجنة. أهل الجنة بيتمنوا يرجعوا للدنيا. والله بيتمنوا يرجعوا للدنيا. اسمع كده لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر في الجوفنة في الحويصلة عندهم، تطير بهم ترد أنهار الجنة يأكلون من ثمارها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. بينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربهم اطلاعه، ربنا اطلع عليهم وكلمهم، وإحنا في الدنيا يعني الآن الكلام ده، وإحنا في الدنيا مش في الآخرة، لا في الدنيا. فبينما هم كذلك لأن الشهداء عند ربهم يرزقون، الشهيد الوحيد اللي بيدخل الجنة وهو في القبر بيدخل الجنة ويرزق منها كأنه حي، ربنا قال بل أحياء. ولذلك تجد جسد الشهيد رطب. ليه؟ لأنه متعلق بالحياة، لم يفارق الحياة بعد، كان نائم، أما غيره يتحلل جسده وتأكله الأرض. ليه؟ لأن تفارق الحياة، أما الشهيد ما فارقش الحياة. ربنا قال كده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ده لازال الرزق بتاعهم يجري زي رزقك في الدنيا. فربنا بيطلع عليهم الطلاعة وبيقول لهم سألوني، بيقول للشهداء اسألوني، اللهم اجعلنا من الشهداء يا رب، اسألوني. فيقولون يا رب نسألك ماذا وقد أعطيتنا وزدتنا، ما فيش حاجة تانية. قال سلوني. فلما رأوا أنه لا بد إلا أن يسألوا ربهم قالوا أرجعنا إلى الدنيا نعمل أكثر مما كنا نعمل. طب ده أنتوا في الفردوس الأعلى، يعني أنتوا في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، أي منزل أعلى من هذا؟ قال لك عاينوا درجات، ركز، فاتت بتقصير العمل، علشان كده الدرجات عند الله متفوتة. وعشان تعرف مقدار ما بين الدرجة، في حديث كعب بن مرة عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا أهل صنع، يعني أهل الصناعة بالسهام، ارموا أهل صنع. فقال عبد الرحمن بن أبي النحام يا رسول الله معذرة، ارموا أهل صنع فإن لكم بكل سهم درجة، كل سهم ترموا لكم درجة. فقال عبد الرحمن بن النحام يا رسول الله وما مقدار الدرجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن الدرجة عتبة أمك، العتبة اللي أمك بتعملها قبل الدار دي، تعرف العتبة الدرجة، اوعى تفتكر الدرجة كده، لا تحسبن الدرجة عتبة أمك، إنما ما بين الدرجة والدرجة مسيرة مئة عام، إنما بين الدرجة والدرجة مسيرة مئة عام، مئة سنة. في رواية أبي هريرة ما بين الدرجة والدرجة مسيرة خمسمائة عام، تحضرك معي. واختلفوا في عدد درجات الجنة، ده اللي يخلي الشهيد بيقول أنا عايز إيه، أرجع للدنيا تاني أعمل أكثر مما كنت أعمل، ده أمنية أمانيهم كده، أمنية لأهل الجنة مقامهم في الدنيا، أنت مقامك هو في الدنيا، وأنت يا أختنا مقامك في الدنيا، ترى بقى تقدر تحصل ولا لا. إن للشهيد عند ربه، إن للشهيد عند ربه مئة درجة، للشهيد عند الله عز وجل أو للمجاهد مئة درجة، ما بين كل درجة درجة مسيرة مئة عام. إنما عائشة بتقول لا، ده عدد درجات الجنة دي للشهيد، إنما عدد درجات الجنة كعدد آي القرآن، كعدد آي القرآن، يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية قرأتها. لذلك قال العلماء، اسمع منهم ابن القيم وغيره، وإن أعظم من الشهداء العلماء وطلبة العلم، فإن مداد العالم أعظم عند الله أجرا وقدرا من دم الشهيد، فإن حبر العالم يفتح قلبا وإن دم الشهيد يفتح أرضا. طيب إذا كان الشهداء وصلوا هنا هم العلماء، ولذلك شوف في حديث المقدام ابن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله سبع خصال، للشهيد عند الله سبع خصال، يغفر له عند أول دفعة من دمه، يرى مقعده من الجنة، اسمع، يرى مقعده من الجنة، يزوج باثنتين وسبعين من الحور العين. العالم أعظم، طالب العلم أعظم، تخيل. ولأن أقل أهل الجنة منزلة كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، أقل أهل الجنة يزوج زوجتين من الحور العين، ده أقلهم، أدنى أهل الجنة اللي هو سينجى من النار دي بيزوج زوجتين، الشهيد يزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، يرى مقعده من، يغفر له عند أول دفع من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه أتاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين من أهل بيته. العالم أكثر، حافظ القرآن أكثر، تخيل، تخيل لمقام الدنيا. لذلك أنت ادمن قراءة القرآن لأن دي بترفع درجات، اسجد، إذن إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة مئة عام. إذا جئت من بيتك متوضئا تمشي إلى مصلاك، فإن خطوة تكفر خطيئة وخطوة ترفع درجة، الدرجة مئة عام بكلام النبي عليه السلام لعبد الرحمن بن نحام، لا تحسبن الدرجة عتبة أمك، لأنه عمل السهم بدرجة، والخطوة بدرجة، والسجدة بدرجة، والتسبيح بدرجة، كل عمل يرفعك عند الله إيه؟ درجة، درجة. فالشهيد يتمنى الدنيا. إيه وجه العلاقة؟ أنا بقول لك على إبراهيم وإسماعيل بيبنوا البيت ليه ولا يستصغروا عملا، وهيدعوا الآن بدعاء من هذه الأبيات الثلاث نستفيد استفادات عظيمة، منها الحرص على العمل، الدرجات، يريد القبول حتى يرتفع. تبدأ الشهيد بيتمنى، أهل الجنة بيتمنوا الرجوع للدنيا عشان يكثروا من عمل، وأهل النار أيضا. شوف ربنا يقول إيه، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا سمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. إذن هو بيتمنى يرجع. وأما أهل القبور، أهل القبور يتمنون الدنيا بتاعتك دي. في أثر أن رجلا من السلف زار القبور، وكان من عندهم بزور القبور أنهم يصلوا ركعتين، فصلى ركعتين ثم اتكى على قبر فنام، فرأى في المنام صاحب القبر قال: إليك عني فقد آذيتني. أنت أذيتني. ليه أذيتك؟ إليك عني فقد آذيتني، والله إن الركعتين اللذين ركعتهما لأحب إلي من مقامي هنا، أحب إلي حتى لو في الجنة. ليه؟ لزيادة في الأجر. أنتم يا أهل الدنيا تعملون ولا تعلمون، أنت في عمل بس مش شايف قدامك، فلذلك ما انتش عارف قيمة اللي انت بتعمله وقيمة الأنفس والأوقات. ونحن هنا نعلم ولا نعمل، وإحنا هنا شفنا الحقيقة وشفنا المقعد من الجنة والمقعد من النار ولا نعمل حيل بيننا وبين العمل. لذلك سيدنا إبراهيم لما شاف الجنة عليه الصلاة والسلام قال للنبي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. شوف حرص سيدنا إبراهيم، بيقول له خلوهم يعملوا، خليهم يعملوا. إحنا دعوة إبراهيم، خلي بالك هيبان الآن دلوقتي، أمة محمد هي دعوة سيدنا إبراهيم، فبيقول له خلوهم يعملوا. ولذلك العلماء يقولون أحرص نبي على أمة محمد هو إبراهيم. أقرئ أمتك مني السلام، ما فيش نبي من الأنبياء اللي في الإسراء والمعراج كلهم قال للنبي الكلام ده، اللي قالوا له إبراهيم، قال له أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم، قل لهم. إنما بيقول لهم ليه؟ لأنه شاف نبي الله إبراهيم يعاين الآن يعلم، إحنا مش عارفين. قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني واسعة، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان كما قال، وغراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله. يا شداد بن أوس، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي شداد بن أوس، يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة، ستأتي في زمان يا شداد تجد الناس بيجمعوا الأموال بس. يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكتنز أنت هذه الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. علموا دعاء، بقول له اوعى تمشي ورا اللي بيجمعوا الأموال. إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكتنز أنت هذه الكلمات. وده أول فائدة يا أخوانا من هذه الآيات الثلاث. ثاني فائدة الافتقار إلى الله، وخلينا أخر الافتقار لآخر الدرس نشوف الآيات علشان لو الوقت ما سمحش معانا. ربنا يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. نلاحظ هنا في الآية أن ربنا أخر إسماعيل عن القواعد. القواعد هنا مفعول به، إسماعيل فاعل، يعني اللي بيبني إبراهيم وإسماعيل. ليه ربنا يذكر سيدنا إبراهيم الأول بعد كده يجيب المفعول اللي هو القواعد وبعدين يجيب سيدنا إسماعيل؟ ليه؟ المفسرون قالوا معنى رائع جدا، قالوا لأن المخاطب بالبناء هو إبراهيم، والذي قام بالبناء هو إبراهيم. ما الإسماعيل بمعنى إيه؟ قال كان إسماعيل مساعدا لأبيه، فلذلك بين القرآن من تقديم إبراهيم على القواعد أنه البنا هو اللي بيبني، وأن الذي يناول الحجارة إسماعيل يجي بعد إيه؟ بعد البناء، بعد القواعد. وده معنى رائع. ليه معنى رائع؟ أن الله عز وجل لا يسوي بين العباد في العمل الواحد، اللي يعمل اللي يتقن أكثر أو يكون عليه أصل العمل. لذلك شوف سيدنا النبي محمد قال المعنى ده، مسألة عدم التسوية بين العمال. لما جاء وفد من بني مضر فقراء والصحابة ما تصدقوش أو انشغلوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب فذكرهم، فقام رجل بصدقة تعجز يده عن حملها. طبعا الشراح اختلفوا، يد من اللي تعجز، يد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الصدقة كبيرة جدا ولا يد الرجل؟ على كل تعجز يده عن حملها، جاب صدقة كبيرة، حاجة كبيرة تملى العين كده، فشجع الناس، فتتابع الناس بعدها. مين بقى الأصل في العمل؟ الرجل ده. فالنبي قال إيه بقى عليه الصلاة والسلام؟ ما سواش بينه وبين اللي عمل، قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، يبقى يأخذ أجر عمل، وأجر من إذن لا يستويات الأصل في العمل لا يستوي مع الذي يأتي تبعه. لذلك دائما دي تحفيز، أنت تكون الأول، أنت تكون إيه الأول، يعني حضرتك داخل المسجد أول واحد وناس بتقتدي بك تاخد أجر الذين يقتدون إيه بك. دي برضو تعلمك، يعني دي نحن لا نقرأ القرآن قراءة الصم البك. الله عز وجل لم يضع هذا النسق للقرآن، ما أخرش اسم إسماعيل عن إبراهيم كده عشان يبقى دي تأخير معمول عن العامل، لا خالص خالص. أمال إيه؟ إنما يبين لك أنهما لا يستويان، فلا بد من إيه؟ مميز. نميز بإيه؟ نجيب المفعول بعد إبراهيم ثم يأتي إسماعيل الفاعل الثاني، الفاعل الثاني مش الفاعل الأول، بعد المفعول للفاعل الأول، ليبين لك أن إبراهيم أصل فالأجر أعظم، وإسماعيل له تبع فيأخذ أجر من؟ إسماعيل فيأخذ إيه؟ ولذلك شوف، فلما أسلم الاثنين وتله للجبين واحد، من اللي رأى الرؤية؟ إبراهيم. ومن اللي في إيده القرار؟ إسماعيل، مش إبراهيم، لا إسماعيل اللي رأى الرؤية. ما أقول له إيه؟ فانظر ماذا ترى. اللي رأى الرؤية إبراهيم، واللي في إيده القرار والمنفذ إبراهيم. خلاص، إذن إبراهيم يمتاز على إسماعيل بأمرين، الأمر الأول أنه رأى الرؤية فصدقها، والأمر الثاني أنه استسلم وانقاد. إسماعيل استسلم وانقاد، تمام كده. ثم المنفذ هو إبراهيم اللي هيسبح أكتر باللي يتحط. فذلك ربنا قال فلما أسلم أي انقاد وما اشترك في الانقاد، وتله للجبين واحد، هو لا ينفذ. وناديناه، يا ما نادى إسماعيل، نادى مين؟ لبيان الرفعة انه اعظم اجرا، وناديناه يا ابراهيم. هذه معاني انت بتستفيد منها ايه؟ بتستفيد منها انك انت تعرف ان الناس متفاوتون في درجات الايمان، في الاعمال، حتى في درجات الجنان. يا رجل ده حتى في الجمال في الجنة، تصدق والله في الجمال في الجنة متفاوتون، تخيل. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم قال يدخل اهل الجنة، اسمع، يدخل أول زمرة من أهل الجنة، أول مجموعة، على صورة القمر ليلة البدر. يدل المجموعة الأولى، التانيين أقل منهم جمالا لتفوت الأعمال والمنزلة، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري إضاءة في السماء، بل والجنات متفاوت، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. لا شك اللي قاعد في الذهب أحسن اللي قاعد في الفضة، إنه أعلى. وربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما، يعني أقل منها جنتان. أنت ليه بقى تخليك في الأقل؟ لذلك سيدنا النبي من لا يرضى لأمته إن هي ترضى بالدون، يقول إيه؟ إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه إيه؟ أعلى الجنة وسطها. اوعى تقول إيه؟ وأنا إيه اللي جبني للناس الصالحين دول؟ وأنا يعني حاجي مع النبيين؟ هكون فردوس؟ لا يا عم الشيخ، شطان يضحك عليك. بل خلي عندك طموح إنك تأتي الأول. شوف من دليل أدلة الطموح، لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى النفقة قال عمر اليوم أسبق أبا بكر. طموح ولا ما طموح؟ طموح. مين اللي في الصحابة فكروا أن يسبق أبا بكر؟ محدش. لكن عمر عايز يوصل الأول، حتى ولو أنه عارف أنه سيعجز، لكن أهم حوله، فإنه يكتب له الأجر بالنية. اليوم أسبق أبو بكر، فجاء بنصف ماله، أبو بكر جاء بالمال كله. ليه أبو بكر جاب ما كله؟ برضك أبو بكر يريد أن يكون إيه؟ الأول. ما حدش هيجيب المال كله. قال لك أنا هعمل عمل مستحيل حد يشاركني فيه، إنه يعرف الدنيا وتلبس الدنيا من الناس. بل فاروق عمر اللي عنده الآخر أحسن من الدنيا جاب نصف المال وترك لأهل النصف. فلما جاء أبو بكر صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا أبو بكر؟ قال مالي كله. قال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ولذلك أبو بكر دائما كان حريص أنه يجمع أنواع الخير كلها في اليوم الواحد عشان ما حدش يسبقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. الصحابة قاعدين. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم منكم صدق؟ قال أبو بكر أنا. من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ في يوم واحد إلا أدخله الله الجنة. شغل شغل. أبو بكر جاوب منين؟ جاوب من القرآن. شاف التنافس بين الأنبياء شاف التنافس. هم الأنبياء على درجة واحدة خالص. الأنبياء أعظمهم الرسل وأعظم الرسل 25 مذكورون في القرآن، وأعظم 25 أولو العزم من الرسل 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. وأعظم 5 إبراهيم ومحمد، وأعظم 2 محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الأنبياء على درجات. أنا بقى مش عايزك إيه الدرجة بتاعتك تيجي. لذلك أن الناس يتشابهون في الصور يتفاوتون في المضامين. يعني أنا بلحية وأنت بلحية، أنا مسلم وأنت مسلم، بلاش بلحية خالص، أنا مصلي وأنت مصلي، صلاتنا احنا أنت بتصلي وأنا بصلي، أنت توضيت وأنا توضيت، هذه صورة. أما المضمون فشتان والله، إن الرجل ليصلي بجوار الرجل وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. واحد حيطلع الآن من أو بلاش منكم ربنا يعافيك، واحد بيصلي يطلع من المسجد تلعنه صلاته، وواحد يطلع من المسجد تحفظه صلاته تدعو له صلاته. وبدل الفائدة الثانية اللي هي أن قدم إبراهيم على إسماعيل وميز بينهما بالمفعول باللي هو القواعد. أول ما تقرأ الذي اوعى تنساها، إنما ميز ليه؟ لأن إبراهيم أصل في الفعل وإسماعيل له تبع، والأصل أعظم من التبع، أجره أعظم، فإبراهيم يأخذ أجرين، الأجر الأول أجره والأجر الثاني أجر إيه؟ ولده. قال العلماء ومعنى آخر أن كل ما يفعله إسماعيل سواء دله إبراهيم عليه أو لم يدله في ميزان حسنات إبراهيم. ليه؟ لأن الولد من كسب أبيه. يبقى أنت لما ابنك يكون بيصلي معك هنا تبقى تاخد صلاتين مش صلاة واحدة، الولد ياخد صلاة أنت تاخد اثنين. ليه؟ صلاتك وصلاة ابن. طب زوجتك معك تاخد 3 صلوات. مين اللي سمح لزوجته يطلع من البيت؟ آنش. أنا قلت له روح يحضر الدرس، يبقى ليك 3 صلوات و3 دروس علم، الدرس بتاعك وبتاع ابنك وبتاع زوجتك، طب وبنتك وبتاع بنتك، طب وصاحبك اللي جبته وبتاع صاحبك. شوف شوف. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حاول انت تطلع. طيب هذه صلى على الحبيب. طيب المعنى الثاني قوله او الفائدة الثالثة معذرة، ربنا تقبل منا. عبدان مأموران بعمل صالح في بلد صالح يراقبهما الله، يعني هم بعناية الله، ومع ذلك يخشيان من ألا يقبل الله منهما. ودي الفائدة الثالثة اللي قال عنها الهروي في منازل السائرين وشرحها سيدنا ابن القيم في مدارج السالكين، قال إيه بقى؟ اللي هي الدرجة الثانية من الإخلاص، الخجل من المعبود مع بذل المجهود. إنك أنت تطلع من العبادة وأنت عندك حياء من الله. يعني إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ما ارتكز على إن العمل ربنا أمرهم بالعمل. يعني أنت الآن ربنا أمركم بحضور الدرس وأمركم بالصلاة، صلينا والحمد لله الحمد لله كده رضا قوي. يا راجل ده انت تخرج من العمل غير راض عن العمل، خجلان من العمل حياة. لذلك بعض السلف يقول ايه؟ اني لأقوم من صلاتي قيام السارق عن سرقته والزاني عن زناه. شفت الواحد لما يكون بيسرق ويطلع كده خجلان من نفسه، حتى شوف حتى لو وجهه سميك صفيق هو خجلان، عارف انه فيه تقصير فيه ذنب، أو الزاني أو القاتل. بقول أنا لما بصلي بقوم عن صلاتي كالسارق عن سرقتي. ليه؟ شايف إن العمل ده مش هو اللي ينفع يطلع لربنا، وده من رقة قلبه وعدم الركون إلى عمله. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل خايفين، فبقولوا ربنا تقبل منا. تبدأ ربنا لأمرك وأنت بأمر الله تسير ومعك الملائكة وحي ينزل عليك، ليه تدعي الدعاء دي؟ يقول لك لا أنا بذلت المجهود، لكن عندي حياء من المعبود، الحياء من الله. ولذلك من استحيا من الله استحيا الله منه. طولنا عليكم من الكمل شوية كمان. طب صلى على الحبيب. إذن قالوا ربنا تقبل منا. طب والقبول يعني إيه يا عم الشيخ؟ القبول هو أخذ الشيء والرضا به. ولذلك في البيع يقول لك إيه صيغ البيع؟ إيجاب وقبول. يعني إيجاب وقبول يعني البيع بيديك الكتاب مثلا أو بيديك البضاعة وانت رضيت هذه البضاعة، اسمه قبول، أخذتها ورضيت بها تبت قبلتها. أو القبول هو أخذ الشيء والرضا به. ولذلك ربنا قال إنما يتقبل الله من هذا شرط القبول لو تعلمون أن تحقق التقوى. التقوى فين؟ في العمل. ما هي التقوى في العمل؟ قال أن تفعل المأمور وتجتنب المحظور وتخرج من العمل على وجل. طب أنت من المتقين؟ طب أنت منين؟ ولذلك شوف سيدنا عبد الله بن مسعود لما عرف التقوى قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. أما سيدنا علي قال ماشي ناخد لها معنى كمان، الخوف من الجنين هو ده الحياء، والعمل بالتنزيل اللي هو العمل بالأمر والاجتناب النهي، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. قال ربنا تقبل منا. طيب يا عم الشيخ مين اللي دعا؟ إبراهيم اللي دعا ولا إسماعيل اللي دعا ولا الاثنين دعوا مع بعض؟ المفسرين اختلفوا، أنا أميل إلى إن الاثنين دعوا. ليه؟ في آية في القرآن بتوضح إن لو واحد بس اللي دعا ربنا هيقول هو اللي دعا بس. فين؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك، ربنا إيه؟ اطمس على أموالهم واشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب إيه؟ ربنا قال بعد إيه؟ قال قد أجيبت. طب ده هو قال قال موسى، يبقى هارون كان بيعمل ايه؟ بيأمن. هارون كان بيعمل ايه؟ بيأمن. يبقى لما ذكر القائل واحدا كان من المعلوم ان الثاني يؤمن، والمؤمن كالداعي قال قد اجيبت دعوته. انما هنا ما ذكرش من اللي دعا، من القائل، قال ربنا تقبل منا. يبقى الاثنين قالوا، يبقى إما الاثنين دعوا مع بعض نفس الدعاء بالقبول لعلمهما أن العمل لا يمكن أن يصل بجهدهم إلا مع الدعاء وقبول له، أو أن إبراهيم دعا بالقبول وإسماعيل دعا بالقبول فلما اتحد في المعنى والقول جمعهم الله في اللفظ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معلش أنا ماشي معكم حتة حتة ولا أنتوا زاجرين؟ أصلاً كده طولنا النفس والبكر، بس اللي فيها يتفهم معاني يعني خسارة ان احنا نعديها، مش مشكلة. إنك أنت السميع العليم، هنا أكد الاستجابة بمؤكدات. إن دي أداة توكيد، بتلاقيها في أي كلام يبقى توكيد العمل، والضمير المنفصل أنت. عندنا مؤكدين يؤكد أن الله قد سمع لهما واستجاب. إنك أنت السميع العليم. السميع من أسماء الله عز وجل وله معنيات. السامع للأصوات، وقد جاء في القرآن بهذا المعنى، قال الله قد سمع الله قول التي إنني معكما أسمع. هل يسمع الأقوال؟ والسميع بمعنى المستجيب المجيب للدعاء، إن ربي لسميع يعني مجيب الدعاء. ربنا تقبل منا انك انت السميع، هنا بمعنى ايه؟ المجيب. هنا بمعنى ايه؟ اي انت المجيب، انك انت السميع العليم. طب ليه جاب العلم مع السمع؟ قال لانه قد يدعو الانسان بلسانه وقلبه عن الدعاء غافل، فان الله يرد دعواه. لذلك نبه، انني اعلم سرك ونجواك، فاذا دعوتني فاجمع مع اللسان القلب، والا فلا قبول. ولذلك ابن القيم يقول جمعية القلب مع اللسان، إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب الله غافل. تدعو في السجود يبقى قلبك ولسانك مع بعض، تدعو في الكرب قلبك ولسانك وعدوك. ولذلك ادعوه دعوة المضطر. واحد وقع في البحر ما فيش حد هينجيه، خايف من أسماك القرش ممكن يموت، تخيل حاله هيدعو ربنا ازاي. واحدة ولادتها متعسرة وبها من الألم الله بها عليم، وفقد الطبيب الحيلة، كيف تدعو ربها، كيف تدعو أمها لبنتها؟ ادعي بقى ربنا دعاء الايه المضطر. ولذلك إذا دعا العبد دعاء المضطر وكان كافرا كافرا استجاب الله له. يوم ربنا ايه يقول ايه ربنا، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءت ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله، صح؟ مخلصين له الدين. هنا بقى خلاص كل بقى إن الله إنه لن ينجيكم في البحر إلا أن تدعو الله، ما لكوش دعوا بالآلهة. وده اللي خلى عكرمة يرجع يسلم. فربنا يقول فلما نجاهم إلى البر إذا هم إيه شريكون، إذن ونجاهم. سبحان الله سبحان الله، يستجيب حتى دعاء الكافر. ليه؟ دعاء المضطر. إن الكريم الحيي يستحيي أن يجمع العبد قلبه ولسانه ويرفع يده لله، ثم الله يخيب دعاءه حتى ولو عاصي، حتى ولو عاصي، تخيل والله حتى ولو عاصي. في الأثر عند بني إسرائيل أنه أصاب بني إسرائيل قحط، فخرج موسى بن عمران يستسقي بني إسرائيل، فدعا الله عز وجل فقال الله إن بينكم عبد يبارز بالمعاصي منذ 40 عاما إن يخرج منكم أنزل المطر. فالعبد موسى لما قال للناس كده العبد رفع يديه متضرع لله، قال يا رب سترتني وأنا أعصيك واليوم أنا آتيك فاسترني ولا تفضحني بين خلقك. فأنزل الله المطر كأفواه القراب. الناس استغربت، موسى تعجب، فذهب موسى إلى رب، يا رب لقد قلت لي كذا وقلت للناس فأنزلت المطر. قال لقد تاب إلي يا موسى. قال يا رب أعلمني به، عايز بقى يعني يعرف التائب للتائب تطاهر. قال سترته 40 وهو يعصيني أفأفضحه وقد تاب إلي. فهو يستجيب لك لأنه سميع وعليم، لكن شريطة أن تجمع مع الدعاء أن تجمع معه القلب مع اللسان. أكتفي بهذه الآية بقدر، يعني طبعا أنا مش هينفع أن أنا أتكلم عن الافتقار وهيبقى سوء أدب مني لما أكل الآية اللي بعدها بعد استفاد فوائد كتير الآية الثانية، لكن نكتفي في هذه الآية بهذه الفوائد. لو خرجت أنت الليلة بهذه الفوائد المعدودة، أنك أنت تبارز في الأعمال وتكون الأول، وأنك أنت تدعو الله عز وجل بعد كل عمل وتخجل منه، ثلاث صفات النهاردة خدناها يا إخوانا. واحد أنك تأتي في الأعمال الأول وتدعو غيرك. اثنين أن تخجل من الله من بعد عملك فتدعوه وتستغفره وترجوه أن يقبل عملك. ثلاثة أن تجمع قلبك مع لسانك في الدعاء ليستجيب الله لك. والفائدة الأولى خالص أن تعلم أنك في مقام الدنيا فاجتهد في الأعمال فقريبا تموت وتحرم العمل. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. يا رب استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.